الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بداية الدخول في هذا البحث ذكرنا بأن الأصلين قد يكونا متوافقين وقد يكونا متنافيين. تكلمنا عن حالة التوافق ودخلنا في حالة التنافي، والأصلان المتنافيان قد يكون التنافي بينهما بالذات، وقد يكون التنافي بينهما بالعرض، مع كون كل منهما تنافي في عالم الجهر، في مقابل أن يكون التنافي بينهما في عالم الامتثال. ومن هنا تقول الأقسام للتنافي ثلاثة: التنافي بلحاظ مرحلة الجعل، مع كون التنافي تنافي ذاتي. القسم الثاني أن يكون التنافي في عالم الجعل، مع كون بالعرض. والقسم الثالث هو ما يكون التنافي بينهما في عالم الامتثال لا في الجعل. إلى هنا فرغنا عن القسم الأول، يعني عن التنافي بين الأصلين بالذات، بالذات مو بالعرض، كالأمثلة التي كنا نمثل بها: تنافي بين استصحاب السبب والمسبب، تنافي بين أصالة الطهارة واستصحاب النجاسة، وأمثال هذه الموارد. هذان متنافيان في عالم الجعل بالذات، بمعنى أنه لا بد أن يكون أحدهما شنو كاذبا غير مطابق للواقع، إذ لا يمكن أن يكون كل منهما ماذا مطابقا للواقع، فيكون تنافي بالتنافيان تنافيا بالذات. هذا فرغنا منه. الآن نريد أن ندخل في القسم الثاني، وهو ما إذا كان التنافي بلحاظ عالم الجعل ولكنه ليس بالذات. بالذات الأصلان لا مانع من ماذا؟ من جريانهما، لا يوجد بينهما تنافي ذاتي، وإنما التنافي بينهما يكون بالعرض. والمقصود من التنافي بالعرض هو صورة ما إذا كان التنافي ناشئ من العلم الإجمالي بكذب شنو أحدهما. العلم الإجمالي بكذب أحدهما هو الذي يوقع التنافي بينهما، وإلا لولا هذا العلم الإجمالي ليس بينهما تنافي ماذا؟ بالذات. كما هو في المثال المعروف: استصحاب الطهارة في هذا الإناء واستصحاب الطهارة في هذا الإناء، مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. هنا لا يوجد تنافي ذاتي بين الاستصحابين، لا يلزم أي محذور من إجراء الاستصحاب في هذا الإناء وإجراء هذا الاستصحاب في الإناء الآخر، لأن يعني كل من الإناء أنه محتمل الطهارة، فما دام محتمل الطهارة فيمكن أن يجري فيه استصحاب الطهارة. لكن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما يوقع ماذا؟ يوقع التنافي بين هذين الاستصحابين، بمعنى أنه لا يمكن مع علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، حينئذ لا يمكننا أن نجري الأصلين شنو في الطرفين، لأن إجراء الأصلين في الطرفين يعني الحكم بطهارة كلا الإناءين، والحال أننا نعلم ماذا؟ بنجاسة أحدهما. فمن هنا يقع التنافي بين الأصلين، لكنه تنافي بالعرض مو بالذات. كلامنا في هذا القسم الثاني. في مباحث العلم الإجمالي تقدم سابقا بأنه الالتزام بجريان الأصلين في الطرفين والمنع من جريانهما في أطراف العلم الإجمالي، من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو منوط بهذه النقطة، بأن جريان الأصل في جميع أطراف العلم الإجمالي هل يلزم منه الترخيص في المخالفة العملية القطعية أو لا يلزم منه ذلك؟ فإذا فرضنا أنه لزم من إجراء الأصلين في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم، فحينئذ يمنع من إجراء الأصلين في الطرفين. والسر واضح هو أنه لا بد من الالتزام بسقوط الأصلين في الطرفين لا يجريان، لأن إجراؤهما يعني إجراء الأصل في كلا الطرفين هذا يلزم منا محذور الترخيص في المخالفة شنو؟ القطعية. كيف يجري الأصل في هذا الطرف وفي هذا الطرف؟ معناه قاعد نرخص للمكلف في ارتكاب النجس واقعا، وهي ترخيص في مخالفة قطعية حينما نحكم بطهارة هذا الإناء. ونحكم بطهارة هذا الإناء معنى ذلك أننا رخصنا في مخالفة شنو؟ قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال وشنو نجاسة أحد الإناء. فإجراء الأصل في الطرفين يلزم منه هذا المحذور، إجراء الأصل في أحد الطرفين تعيينا، نقول يجري الأصل في هذا دون ذاك هذا ترجيح بلا مرجح، وإجراء الأصل في أحد الطرفين تخييرا هذا ليس هو مفاد أدلة الاستصحاب. أدلة الاستصحاب ليس مفادها، ليس مفاد الحكم بالطهارة تخييرا، واضح؟ هذا حكم تعييني، هذا اللي كان متيقن الحالة السابقة وشكيت بها تبني على بقاء الحالة السابقة، وأنت تتخير بين هذا الطرف وبين هذا الطرف. التخيير ليس هو مفاد أدلة الاستصحاب، فلا يكون هناك، فلا يجري الأصل في أحد الطرفين تخييرا كما لا يجري تعيينا كما لا يجري في كل منهما، وهذا معناه ما لا تساقط الأصلين وعدم جريانهما في أطراف العلم الإجمالي. هذا كله إذا لزم من جريان الأصل في الطرفين أو الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا شيء تقدم فيما بعد العلم الإجمالي إثباته، وبرهانه هو هذا أن إجراء الأصل في الأطراف هو الذي قلنا يلزم منه محذور الترخيص في المخالفة القضائية، وهذا غير ممكن. الشارع يرخص في مخالفة قضائية، يرخص في مخالفة احتمالية ممكن، أما أن يرخص في مخالفة قضائية هذا غير محتمل غير ممكن. إجراء الأصل في أحد الطرفين تعيينا ترجيح بلا مرجح تخييرا لا يستفاد من أدلة الاستصحاب، فعليه لا بد من الالتزام بتعارض الاستصحابين أو الأصلين في الطرفين والتساقطهما. واضح هذا؟ طبعا هذا مبني على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي، لأن على مسلك العلية التامة لا ما نحتاج إلى تعارض الأصول حتى يتنجز العلم الإجمالي، وينجز وجوب الموافقة القطعية كما ينجز حرمة المخالفة شنو؟ القطعية. على كل حال هذا كله ليس محل كلامنا فعلا، محل كلامنا فعلا هو ما إذا فرضنا أن إجراء الأصل في الطرفين لا يلزم منه الترخيص في المخالفة شنو؟ القطعية. لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، فيقع الكلام في أن الأصل أن الأصلين لو كانا تنزيليين كالاستصحاب، لأن كلامنا في مطلق الأصل، هل نفترض أن الأصل كل من الأصلين كان تنزيليا، كان تنزيليا، الكلام يقع في أن كون الأصلين تنزيليين، تنزيليين، هذا هل يكون موجب لسقوطهما عن أطراف العلم الإجمالي؟ ولو لم يلزم من جريانهما الترخيص في مخالفة الشنو القطعية، حتى إذا ما يلزم منه نقدر نجد الأصلين في الطرفين ولا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لكن هو كون الأصل تنزيلي والأصل الآخر تنزيلي، هذا هل يمنع من جريانهما في الطرفين في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ يعني بعبارة أخرى نتكلم عن جواز إجراء الأصلين في الطرفين بقطع النظر عن محذور الترخيص في المخالفة الشنو القطعية، بأن نفترض أن جريانهما في الطرفين لا يوجب الترخيص في المخالفة القطعية، كما في عكس المثال السابق إذا فرضنا أن المكلف علم بطهارة أحد الإناءين المعلومين نجاسة سابقا، عكس المثال السابق، في السابق كنا نفترض العلم بنجاسة أحد الإناءين المعلوم طهارتهما سابقا، الآن نتكلم عن حالة العلم بطهارة أحد الإناءين المعلومة النجاسة شنو سابقا، إناء كان نجس وإناء آخر أيضا نجس وعلمنا بطهارة أحدهما، إن شنو الأصل اللي يجري في أطراف العلم الإجمالي واستصحاب شنو النجاسة، يعني هي الحالة السابقة، فنستصحب نجاسة هذا الإناء ونستصحب نجاسة ذاك الإناء، هذا الشك في مقابلة أكو علم إجمالي بأن أحدهما شنو طاهر، هنا ما يلزم من جريان هذين الأصلين الترخيص في مخالفة شنو قطعية، ما بتكليف، إنما يكون ترخيص في مخالفة قطعية عندما يكون هناك تكليف ينشأ من العلم الإجمالي، وهذا يكون عندما يكون العلم الإجمالي متعلق بنجاسة أحد الإناءين، لأن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يعني العلم الإجمالي بتكليف وهو حرمة شنو ارتكاب النجس، هذا تكليف، جريان إسقاط الطهارة في المثال الأول في كلا الطرفين يكون ترخيص في المخالفة العملية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال، لكن عندما يكون العلم هو علم بطهارة أحد الإناء، علم بطهارة ما يولد بتكليف، ما يولد بتكليف، حتى أقول بأن جريان استصحاب النجاسة في هذا الإناء وجريان استصحاب النجاسة في هذا الإناء راح يكون ترخيص في مخالفة عملية لتكليف معلوم شنو بالإجماع، ما بتكليف أصلا معلوم بالإجماع، حتى يكون إجراء استصحاب النجاسة في الطرفين ترخيصا في المخالفة العملية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال. إذن في هذا المثال الثاني جريان الأصلين في الطرفي العلم الإجمالي لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، نحن في المقام نتكلم أنه بالرغم من أنه لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، هل يجري الاستصحابان في الطرفين واضح أو لا؟ أن كون هذا الأصل تنزيلي مو صارت الطهارة استصحاب الطهارة استصحاب النجاسة في المثال الثاني واستصحاب النجاسة في الطرف الآخر كل منهما أصل تنزيلي في منهما أصل تنزيلي، كونه أصل تنزيلي هذا أم يمنع من جريان الأصلين في الطرفين؟ ولو لم يكن هناك محذور الترخيص في المخالفة العملية أو لا، لا مانع من جريان هذين الأصلين في الطرفين. وبعبارة أخرى أن المحذور المانع من جريان الأصلين في الطرفين هو هذا فقط، الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا انتقى هذا المانع فحينئذ لا يبقى ما يمنع من جريان الأصلين في الطرفين. هذه المسألة فيها خلاف بين الأعلام. الشيخ الأنصاري في رسائله ذهب إلى المنع، الأصل ما يجري في الأطراف العلمية الإجمالي حتى إذا لم يلزم منه المخالفة الترخيص في المخالفة العملية، منع من جريان الأصلين في الطرفين، وتبعه على ذلك المحقق النعيمي. في المقابل صاحب الكفاية ذهب إلى عدم المانع، لا مانع من جريان الأصلين في المقام في هكذا حالة ما دام لا يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة العملية القطعية. الشيخ الأنصاري في الرسائل كما تعلمون هو في الحقيقة طرح هذا الإشكال، وهذا الإشكال إشكال إثباتي، كأنه يريد أن يقول ثبوتان، وبلحاظ الواقع ما ثمان من جريان هذين الأصلين، يجب استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة في هذا الطرف، لكن المانع إثباتي بمعنى أن دليل الاستصحاب قاصر عن الشمول لمثل هذه الحالة، وقصور في دليل الاستصحاب يمنع من شموله والتمسك به لهذه الحالة، وذلك بهذا الاعتبار بينه بهذا الشكل، يقول بأنه أدلة الاستصحاب لها صدر ولها ذيل، هي بصدرها تنهى عن نقض اليقين بالشك، ومفادها هو ماذا؟ هو النهي وحرمة نقض اليقين بماذا؟ بالشك. اللي هو معنى الاستصحاب، يعني لزوم البقاء على الحالة شنو؟ السابقة، والنهي عن رفع اليد عن الحالة شنو؟ السابقة، اللي يعبر عنه بالنقض. هذا صدر الروايات لها ذيل، ذيلها يقول بل تنقضه بيقين آخر، ذيلها يقول بأن اليقين ينقض بيقين شنو؟ مثل، ينقض بيقين مثل، هذا ذيل الروايات. يقول إذا طبقنا دليل الاستصحاب أو أردنا تطبيق دليل الاستصحاب على محل الكلام يلزم منا وقوع تهافت وتعارض بين الصدر وبين الذيل، وهذا التهافت والتعارض بين صدر الرواية وذيلها يؤدي إلى إجمال الرواية، إجمال الرواية وعدم إمكان التمسك بها في محل الكلام لإثبات شمول دليل الاستصحاب له. لماذا؟ لأنها تكون مجملة، دليل الاستصحاب يكون مجمل لاعتبار هذا التهافت والتعارض بين الصدر والذيل. بيان التهافت والتعارض يكون بهذا الشكل، لأن صدر الرواية يقتضي جريان الاستصحاب في كلا الطرفين. ليش؟ لأن صدر الرواية يقول بأن اليقين السابق لا تنقضه بالشك، والمكلف في كل طرف هو شاك في ماذا؟ في بقاء النجاسة المتيقن له شنو؟ سابقا، شاك في بقاء النجاسة. فإذا هو في كل طرف أركان الاستصحاب متوفرة من اليقين السابق والنجاسة والشك اللاحق بها، ومقتضى صدر الرواية هو أن المكلف ينهى عن نقض اليقين بالشك، يعني ينهى عن رفع اليد عن الحالة السابقة فيه، ويؤمر كأنه ماذا؟ بالبناء على بقاء الحالة شنو؟ السابقة. وأنا يجب الاستصحاب في هذا الطرف ويجب الاستصحاب في ذاك الطرف. هذا مقتضى يعني مقتضى تطبيق الصدر على محل الكلام، لكن إذا أتينا إلى الذيل وأردنا تطبيق على محل الكلام، الذيل يقول بأنه أنقض اليقين السابق بيقين مثله، والمكلف في المقام عنده يقين بطهارة أحد الإناءين، عنده يقين بطهارة أحد الإناءين، ومع اليقين بطهارة أحد الإناءين، وما معنى أنه يؤمر بالبناء بالبناء على ماذا؟ على نجاسة أحد الإناءين. اليقين بطهارة أحد الإناءين هذا يقين ناقض بمقتضى الذيل، ناقض علم الناقض، ناقض لليقين بنجاسة أحد الإناءين. واضح؟ هو ناقض لليقين بنجاسة أحد الإناءين، والمكلف كان على يقين من نجاسة كل منهما، لكن اليقين الناقض لما تعلق بأحد الإناءين وهو اليقين بالطهارة فيكون ناقضا علما لليقين بنجاسة أحد الإناءين. فإذا كان ناقضا لليقين بنجاسة أحد الإناءين حينئذ لا يمكن الالتزام بماذا؟ بالصدر وبالذيل في مثل محل الكلام، لأنه كما قلنا مقتضى التمسك بالصدر هو إجراء الاستصحاب في كل من الطرفين، في كل واحد من الطرفين، بينما مقتضى تطبيق الذيل على محل الكلام هو رفع اليد عن الاستصحاب في أحد الطرفين لوجود اليقين الناقض الذي تهم الروايات الاستصحاب بماذا؟ بأنه ناقض لليقين الشنو السابق. يعني تقول بعد لا تبني على الحالة السابقة إذا عندك يقين مثله، إذا عندك يقين مثله لا تبني على الحالة السابقة، ابني على هذا اليقين، والمكلف على يقين من طهارة أحد الإناءين، هذا اليقين يكون ناقضا لليقين بنجاسة أحد الإناءين. وإذا كان ناقضا له إذا لا يجري فيه الاستصحاب بحكم الذيل. ومن هنا يقع التخافت بين صدر الرواية وبين ذيلها، لأنه صدر الرواية يقتضي ماذا كما قلنا؟ النهي عن نقض اليقين بالشك، وهذا يعني جريان الاستصحاب في كل واحد من الطرفين، بينما تطبيق الذيل يقتضي المانع من إجراء الاستصحاب في كل واحد من شنو؟ من الطرفين، لوجود ما ينقض اليقين السابق بأحد الإناءين. فكيف يجري الاستصحاب في كل منهما؟ ومن هنا يقع التهافت، وهذا التهافت يؤدي إلى أنه نحن نتحير، لا يمكننا أن نلتزم، يعني يدور الأمر بين أن نأخذ بإطلاق الصدر أو بإطلاق الذيل. إذا أخذنا بإطلاق الصدر نلتزم بجريان استصحاب في كلا الطرفين، إذا أخذنا بإطلاق الذيل لا نلتزم بذلك، وحيث لا مرجح فيقع الإجمال في دليل الاستصحاب، وهذا يمنع، هذا الإجمال يمنع من التمسك به لإثبات جريانه في محل الكلام، ولذا هو منع من إجراء الاستصحاب في الطرفين لهذا المحذور، وهذا محذور كما هو واضح محذور إثباتي، يعني محذور مرتبط بالدليل، لو صير الدليل بصياغة أخرى ما يجي هذا المحذور، ها؟ كما سيأتي، لو صير الدليل بصياغة ما بيذيل، واضح؟ المقمع شو المشكلة؟ وكان الوارد لا تنقض اليقين بالشك فقط كما سيأتي. عند الشيخ الأنصاري ماكو محذور، ماكو محذور ثبوتي من أن يجري الاستصحاب في كلا الطرفين بحسب الفرق بعد الفرار عن أنه لا يؤدي إلى الترخيص والمخالفة القطعية، فماكو محذور ثبوتي. إثباتنا ماكو محذور، ماكو تعارض بين الصدر والدليل، ما قاعد يكون تعارض بين الصدر والشنو. هذا المقتضى أطلاق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هو شمول الاستصحاب وجريان الاستصحاب في كل واحد من الشنم من الطرفين. لا مانع من إجراء استصحاب الطهارة النجاسة في هذا الإناء واستصحاب النجاسة في هذا الشنم الإناء، ما في محذور هذا، ما في ترخيص في مخالفة قطعية لتكليف معلوم بالإجماع. هذا الوجه الإثباتي الذي ذكره الشيخ الأنصاري، هناك وجوه للجواب عنه وجيب عنه بوجوه. الوجه الأول هو اللي ذكر المحقق خراساني في الكفاية، محقق خراساني يقول بأنه مشكلة سهلة، غاية ما على أنه هذا الدليل اللي ذكر الشيخ يوجب الإجمال في دليل الاستصحاب الذي ورد فيه الصدر والشنم والذيل، مثل صحيحة زرارة الأولى ورد فيها الصدر والذيل أيضا، فيكون هذا الدليل مجمل لا يمكن التمسك به في محل كلام. لكن الروايات مو كلها وارد فيها الصدر والذيل، صحيح الزرارة الثانية لم يرد فيها إلا الصدر، إلا لا تنقض اليقين بالشك، فنتمسك بإطلاق لإثبات جريان الاستصحاب في كلا الطرفين. المحذور ثبوتي ماكو، وهذا دليل مطلق يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات في محل الكلام. ماكم تهافت بين صدر الرواية وذيلها، هي خالية من الذيل، صحيح الزرارة الثانية خالية من الذهن، ما بها إلا لتنقض اليقين بالشك. هذا قاعد يطبق على هذا أكو يقين سابق بنجاسة، لا تنقض يقينك بالشك، صحيح تشك فيه طهارة النجاسة، لا تنقض الشك، يعني يبني على الحالة السابقة، يعني يبني على نجاسته، وهكذا في الإيمان الآخر يبني على نجاسته. إجمال الدليل المشتمل على الذيل وصحيح الزرارة الأولى مثلا ما يوجب إجمال الدليل الغير المشتمل عليه من؟ على الذيل، ما يوجب إجماله، ما يمنع من التمسك بإطلاقه، واضح؟ لأن الإجمال يعني عدم الدلالة على ماذا؟ على الإطلاق، ما يعني الدلالة على عدم الإطلاق حتى يكون منافيا للإطلاق في الرواية الأخرى. إجمال الدليل في صحيح الزرارة الأولى ذاته يعني أنه ليس فيه دلالة على شنو؟ على الإطلاق، مو أنه فيه دلالة على عدم الإطلاق، فرق بينهم. وغاية ما يدل عليه أن هذه الرواية ليس فيها دلالة على الإطلاق، لا يمنع من التمسك بإطلاق رواية شنو؟ نعم لو كان يدل الإجمال على 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 عدم في لو كان فيه دلالة على عدم الإطلاق لكان منافيا من إطلاق الرواية الأخرى، ليس فيه دلالة على عدم الإطلاق. الإجمال يعني عدم الدلالة، الإجمال يعني شنو؟ عدم الدلالة، مو الدلالة على العدم. يعني لا مانع من التمسك بالروايات الغير المشتملة على ماذا؟ على الذيل، وهناك روايات غير مشتملة على الذيل فيمكن التمسك بإطلاقها وينتفي فيها هذا المحذور الإثباتي الذي ذكره الشيخ الأنصاري. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو ما ورد في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي كان يقول بأنه أساس هذا الإشكال هو مبني على افتراض أن يراد باليقين الناقر في الذيل في روايات الاستصحاب هو اليقين الأعم من اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، بل ينقضه بيقين مثله. هذا اليقين الأعم مو إلا اليقين التفصيلي، أعم من اليقين التفصيلي ويقين شنو إجمالي. ولذا طبق في محل الكلام وقال في محل الكلام أن يقين شنو يقين إجمالي، علم إجمالي هو اللي جعل ناقض من اليقين السابق، فطبق الذيل عليه، طبق بل ينقضه بيقين شنو مثله. هذا موقوف ماذا؟ على أن يكون المراد باليقين في الذيل هو الأعم من اليقين التفصيلي واليقين شنو الإجمالي، وحيث أنه موقوف في محل الكلام وجود يقين إجمالي فيجي الإشكال. أما إذا قلنا على أن المراد باليقين هو اليقين التفصيلي، يقين تفصيلي بل ينقضه بيقين مثله، يعني يقينا تفصيليا مثله، بعد ما يجي هذا الإشكال الذيل بعد ما يمكن تطبق على معنى الكلام، معنى يقين تفصيلي في مقابل اليقين شنو السابق بالنجاسة، عندنا يقين تفصيلي بالطهارة، نعلم بطهارة أحدهما يعني يقين إجمالي. الناقض هو اليقين التفصيلي، العلم بنجاسة هذا لا ينقضه إلا اليقين بطهارته، مو اليقين بطهارته أو ماذا أو طهارة إيمان شنو آخر، يرتفع الإشكال من أساسه. لذا قلنا بأن المراد باليقين في الذيل هو خصوص اليقين الشنو التفصيلي، ويقول بأن الدليل أو القرينة على أن المراد به هو اليقين التفصيلي لليقين العام من التفصيلي والإجمالي وماذا هو ظاهر الرواية، رواية الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك بل ينقضه بيقين شنو مثله أو يقين آخر في بعض الروايات. والظاهر أن هذا اليقين هو نفس اليقين السابق، يعني مثل اليقين السابق لأنه متعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق، بنفس ما تعلق به بل ينقضه بيقين، يقين شنو يعني متعلق بما تعلق به اليقين شنو السابق، ومقتضى أن يكون المتعلق لهما واحدان هو أن يكون اليقين الناقض هو اليقين شنو التفصيل، بل ينقضه بيقين مثل آخر، نقول مو مثل بيقين آخر، يعني اليقين الذي تعلق يقين يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين شنو السابق. هيك كان فحينئذ لا بد أن يكون اليقين الناقض يقين تفصيليا وذلك يرتفع الإشكال. هذا الجواب الثاني، يأتي الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد.